أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام بنا بالأمس إلى أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يذهب إلى أن الإجماع يكشف بحساب الاحتمالات عن الدليل الشرعي. بالبيان الذي تقدم بالأمس أنه كلما كثر عدد الفقهاء الذين يفتون بفتوى معينة فإن هذا يضعف احتمال أن يكون المستند والدليل الشرعي الذي بنوا عليه فتواهم ما هو مستند خاطئ. لا، احتمال أنهم لا يعتمدون على غير الدليل الشرعي، هذا مستغرب. ولكن الدليل الشرعي الذي اعتمدوا عليه كلما كثر عددهم كثر احتمال أن يعتمدوا على دليل شرعي صحيح، وضعف احتمال أن يعتمدوا على دليل شرعي خاطئ وبطيء، عفوا خاطئ وغير صحيح. تمام. وعلى هذا الأساس أتى وقال السيد الشيخ ماذا؟ بأنه كلما كثر عدد القائلين بقول ما ضعف احتمال استنادهم إلى مستند خاطئ، حتى يصل الباحث إلى اليقين بوجود مستند معتبر. تمام إلى هنا؟ المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه يظهر منه الإشكال على هذه الفكرة، مش فكرة السيد الشهيد، لأنه يا أخوان المحقق الإصفهاني متوفي، متوفى السيد الشهيد، واضح؟ وإنما على هذه الفكرة، أصل هذه الفكرة. المحقق الإصفهاني ماذا يقول؟ يقول أنتم تعتبرون أن الإجماع يكشف بحساب الاحتمالات عن وجود دليل شرعي، ولكن هذا لا يفيد. لا، يقول أولا هذا الإجماع يكشف عن دليل شرعي. طب هذا الدليل الشرعي نحن لا نعرف ما هو، المباني مختلفة. إذا كان رواية، واحد يقول رواية الثقة، واحد يقول الرواية الموثوق بصدورها، واحد يقول رواية العدل، واحد يأخذ بالحسان، واحد لا يأخذ بالحسان، صحيح؟ على مستوى الدلالة واحد يعتبر هذه ظاهرة والثاني لا يعتبرها ظاهرة، واحد يفصل في حجية الظهور والثاني لا يفصل في حجية الظهور. يعني خلاصة الإشكال، مجرد كشف الإجماع عن وجود دليل لا يعني أن الدليل معتبر عندنا. يعني بيشوف فيه هذا أكيد إنه الشيخ حسن أفتى على أساس الدليل. طب هذا الدليل الذي أفتى على أساسه الشيخ حسن أنا بقبل وما بقبل، هذا مطلق تاني، وأنا الذي أستطيع أن أبني عليه هو وجود وإحراز دليل صحيح بنظري، لا بنظر فلان وفلان من الأعلام. هذا أولا. ثانيا يقول المحقق الإصفهاني يا جماعة هؤلاء، يا جماعة قال أنتم الآن تقولون الإجماع يكشف عن دليل شرعي، طب هؤلاء الذين أجمعوا على أساس دليل شرعي ليش ما ذكروا هذا الدليل؟ إذا في دليل عندهم ليش تركوا المسألة من دون دليل عليها وفقط قالوا أجمعت الطائفة؟ لاحظتم؟ فهذا أمر ملفت للنظر. مع أنك تجد كتب الأخبار فيها الروايات التي لا سند لها أصلا، مراسيل والروايات التي فيها أسانيد ضعيفة، والروايات التي فيها مشاكل في مثلا بعض عبائرها، فيها تضارب في النسخ أو فيها تضارب في ألفاظ الرواية. فإذا ذكر الأعلام الغثة والسمين وتعرضوا لكل الأخبار وجمعوا كل الأخبار، وعندما تصل المسألة إلى أنهم أجمعوا، والإجماع يعني كشف عن دليل شرعي، تراهم لا يذكرون الدليل الشرعي. هذا الأمر في غاية الغرابة، واضح؟ ومراد المحقق الإصفهاني يا أخوان مما ذكره في المقام ما هو؟ مراد المحقق الإصفهاني من أن ما تمسكتم به لا ينفع. هذا ابن المحقق. وعلى هذا الأساس نعود ونقول الإجماع حتى ولو كان كاشف عن الدليل الشرعي هذا لا يفيدنا شيء. فحتى لو استكشفنا أن مثلا أجمعت الطائفة في عصر المتقدمين على وجوب كذا، على حرمة كذا، على جواز كذا، وبالنتيجة ولكن أنا الآن لا أدري هؤلاء على ماذا بنوا أصلا. إذا بنوا على رواية ليش ما ذكروها؟ إذا بنوا على دليل ليش ما ذكروا؟ فلا أستطيع أن أستفيد من الإجماع شيء، ولا أستطيع أن أفتي على طبق هذا الإجماع. أنا بالنتيجة شو بدي بباب الإجماع؟ أنا اللي بدي إياه بباب الإجماع أن يكون عندي مورد لا يوجد رواية ظاهرة، لا يوجد آية تتعرض للمطلب، مع أنه أكثر الفقهاء يفتون به، صحيح؟ فأنا أريد أن أصحح الفتوى من جهة، يعني ما في امشي من دون مستند، ومن جهة أخرى أنا لا أرى بين يدي دليل. شايف مورد الإجماع؟ مورد الإجماع هو هذا. فيقول المحقق الإصفهاني أنت لا تستطيع أن تحل هذه المشكلة لأجل هذين الإشكالين. واضح إن شاء الله؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لديه نقطة جوهرية في هذا المقام من خلالها يرتفع كل واحد من الإشكالين. والأساس عند السيد الشهيد هو معالجة الإشكال الثاني. ماذا كان الإشكال الثاني؟ إذا كان الإجماع يكشف عن دليل شرعي كرواية فلما لم يذكروها؟ شو الدليل الثاني كان؟
إشكال الثاني.
السيد الشهيد يبي يقدم هذه المقدمة قبل أن يجيب عن كلا الإشكالين. هذه الحقيقة المقدمة يندفع فيها الإشكال الثاني وبصير الإشكال الأول دفعه واضح. ماذا يقول؟ يقول نحن عندما نتحدث عن أن الإجماع بحساب الاحتمالات يكشف عن الدليل الشرعي ليس مرادنا أن الإجماع يكشف لنا عن وجود رواية معينة، ليس مرادنا أن الإجماع يكشف لنا عن ماذا؟ عن وجود مستند معين. بل مع الحق أيها المحقق الإصفهاني إذا في رواية أو مستند لكان المجمعون قد ذكروها، ولكن معنى أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي يعني يكشف عن أن هذه الطبقة، أفرض طبقة من؟ طبقة الشيخ المفيد أو طبقة السيد المرتضى مثلا، طبقة السيد المرتضى وابن زهرة وهؤلاء الجماعة لهم الذين هم الطبقة التي أتت بعد طبقة أصحاب الأئمة عليهم السلام، صح؟ يعني العلماء الموجودين في القرن الرابع والخامس الهجري، خاصة في القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري، هؤلاء هم الطبقة الأولى من العلماء بعد أصحاب الأئمة عليهم السلام، صحيح؟ هؤلاء أصحاب هذه الطبقة ما هو معنى إجماع هؤلاء؟ إجماعهم أنهم اتفقوا على فتوى ونحن نجزم أو نطمئن بأنهم لا يفتون إلا بدليل، ومع ذلك لا نرى دليلا، لا في كتبهم مع أن كتبهم ما هي نصوص الروايات، ولا نرى دليلا تعرضوا له في الكتب المتأخرة عنه. ما معنى هذه الحالة؟ يقول سيتشري، معنى هذه الحالة بعد استبعاد وجود رواية معينة أن هناك ارتكاز واضح عند أصحاب الأئمة، والمسألة كالمسألة البديهية شرعا، يعني مسألة في غاية الوضوح، حكمها في غاية الجلاء والوضوح، فهؤلاء الأعلام تلقوا حكم هذه المسألة التي تكون في غاية الوضوح ممن؟ من أصحاب الأئمة عليهم السلام. وأضرب لك مثال تقريبي أنا على الفكرة. الآن فيما بيننا نحن الطلبة هناك أمور جدا واضحة، ولكنها لم تدون في موضع، ولم تحرر، ولم تحدد، وا 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 وا، ليس كذلك؟ هل هذا يضر بوضوحها؟ هل هذا يضر بأنه مثلا هذه لا يعتمد عليها أو يعتمد عليها؟ لا. لاحظتم؟ هذا عنده مثال، أضرب لكم مثال على ذلك. مثلا الآن نحن الطلبة ماذا نصنع؟ الطالب لا يبدأ بدراسة الخارج إلا أن ينهي السطح اللي وين مدون هذا؟ في شيء ما في أنوت؟ ولا جماعة مصطفى ما عندك؟ ما في تدوين لها. ولكن هل هذا يعني أنه إذا واحد الآن أتى من الخارج من يعني من خارج الحوزة دخل إلى الحوزة في أول سنة ذهب وبدأ يدرس الخارج، ألا يعترض عليه الجميع في أول سنة؟ يعترضون عليه مع أنه لا يوجد شيء مدون. ليه؟ لأن المسألة واضحة. أحيانا أنت بسبب وضوح المسألة لا تدونها. هل أنت كون صلاة الظهر 4 ركعات حفظهم؟ مش مسألة واضحة؟ أو وجوب 5 صلوات في اليوم مسألة واضحة عند المسلمين قاطبة. إذا هذه كانت في غاية الوضوح ولم تدون جيلا بعد جيل، هل هذا يعني أنه لا يوجد دليل عليها؟ هناك قسم كبير من الأمور هي واضحة بأشبه ما يكون بالبداهة، مثل ما بيمر معكم بالفقه الاستدلالي، شو بيعبر؟ من واضحات الفقه، أو بيعبر لارتكاز ذلك بوضوح لدى المتشابع. فإذا عندما نقول الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي لا يعني أنه يكشف عن رواية محددة ومعينة، وإنما يكشف عن ارتكاز ويكشف عن أمر واضح لدى المتشرعات. هذا هو معناه. طيب إذا كان يكشف عن ارتكاز وعن أمر واضح، فحينئذ الإشكال الثاني يندفع. ليه؟ لأننا لا نتحدث أنه الإجماع كشف عن الرواية وهؤلاء العلماء ذكروا الرواية ولم يذكروا الرواية. والإشكال الأول يندفع. ليه؟ لأننا لا نتحدث عن رواية معينة حتى تقول لي ضعيفة سندا صحيحة سندا، ظاهرة غير ظاهرة، وإنما نتحدث عن أمر عبارة عن ارتكاز واضح ينتقل من جيل إلى جيل
من دون الرواية،
من دون أنه يعني وجود رواية. ثم يرد في السيد شيء يقول وأي وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي مثل الشهرة مثل ما حيجي معنا إنما تكشف عن ماذا؟ عن وجود هكذا ارتكازها. تمام؟ احنا عم نقول ما في مانع، احنا ما عم نقول انه هناك مانع. رسول المحقق الاصفهاني كانه يبين الفكره، اذا كان هناك دليل يعني هي روايه، واذا كانت روايه فرجون عليها هيك يعني من جهه، او لا ما ترجون عليها شو عرفني انها حجه عندي، لعلها حجه عندهم وليست حجه عندي. واضح؟
من هنا يا أخوان نحن سننتقل بحسب مطلب الكتاب مش إلى المطلب الذي بعده، هنقفز فكرة لأجل شديد المناسبة، نرجع لهذه المخلصة كمان اليوم. المطلب الذي يتناسب كثيرا مع هذا البيان، وهو مطلب الذي يرتبط بمقدار دلالة الإجماع. من هنا ترى أن الإجماعات غالبا ما تكون على أصول المسائل، مش على تفريعات وتفصيلات وأزقة المسائل، على أصول المسائل. أصل وجوب كذا، أصل حرمة كذا، أصل جواز كذا، هذا الذي يكون عليه إجماع، وهذا الذي يسهل قيام الإجماع عليه. وأما التفريعات والتفصيلات وما شاكل ذلك فهذه يندر قيام الإجماع عليها. ليش أصول المسائل؟ لأن الارتكاز والوضوح إنما يتصور أين؟ في أصول المسائل، في العناصر الرئيسية والمركزية التي تبتني عليها المطالب، لا أنه هذا يتصور بشو بمسألة فرعية متفرعة على فرع، مثل أحيانا بعض الفروع بيذكرها الشيء الثاني باللمعة عرفت بالروضة، أنه فرع متفرع على فرع متفرع على فرع مختلف فيه، هذا ما تعرضوا له مثلا القدماء، أو أن هذا أمر تفصيلي جدا يبعد وجود ارتكاز على مثل هكذا أمر في غاية الدقة والتفصيل. وإن شاء الله لذلك تجد السيد شيد ماذا يقول في بحث مقدار دلالة الإجماع، يقول الإجماع يدل بشكل واضح وجلي أين، أو نستطيع إثباته أين؟ في أصول المسائل، لا في ماذا؟ لا في التفريعات. واضح إن شاء الله. ومن هنا ننتقل إلى أي بحث؟ إلى بحث تقدم معنا في الحلقة الثانية، وهو البحث المتصل. الحلقة الثانية تعرض لمطلبين سيد الشيخ. مطلب الأول أنه ما هو الفرق بين الإخبار الحسي والإخبار الحدسي، ما هو الفرق بين الإجماع والتواتر في قوة الوصول إلى اليقين وضعف الوصول إلى اليقين. هذا مطلب تعرض له، هذا ما منتعرض له أبدا. المطلب الثاني تعرض لي العوامل المساعدة على ماذا؟ على كشف الإجماع عن الدليل الشرعي، هذا تعرض له بالحلقة الثانية. ولكن هون أضاف عليه شيئا ما، يقول سيد شهيد هناك عوامل أربعة، مش على نحو الخصر، على نحو الاستقراء، هو العوامل تساعد على قيام وإثبات قيام الإجماع على الدليل الشرعي. العامل الأول ما هو؟ هو عبارة عن عامل كون العلماء المجمعين من أي زمن؟ من زمن المتقدمين. يعني كلما قرب عصر العلماء المجمعين من زمن النص وزمن أصحاب الأئمة عليهم السلام، كلما صار عندنا إمكانية حتى نحصل إجماع. تحصل؟ ليه؟ لأن احتمال أن يكونوا قد تلقوا ارتكاز معين ووضوح معين من أصحاب الأئمة يدا بيد، هذا احتمال كبير. أما إذا بعد العلماء المتفقون أو المجمعون عن عصر النص فاحتمال استنادهم إلى ذلك بعيد، خاصة إذا كان بأي نحو، إذا كانت الطبقة الأولى مختلفة، يعني الطبقة الأولى بزمن أصحاب الأئمة عندهم اختلاف، فتأتي إلى الطبقة الثانية مثلا تراهم متفقين، كما في بعض الإجماعات التي أتت في كلام الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، تجد أن العلماء قبل الشيخ الطوسي لا يوجد عندهم إجماع، يوجد اختلاف. عندما يأتي الشيخ الطوسي يقول أجمع في الطائفة مثلا، هذا الإجماع أنت تستطيع أن تأخذ به، احتمال استناده إلى ارتكاز مأخوذ من كلمات أصحاب الأئمة ومن سيرة أصحاب الأئمة ومن ارتكازات الشرعية لأصحاب الأئمة يكون ضعيف، صح أم لا؟ واضح إن شاء الله. فإذا الأمر الأول قرب المجمعين من عصر النص. الأمر الثاني استبعاد أو عدم احتمال وجود مدرك اعتمد عليه المجمعون، لأنه كلما قوي احتمال وجود مدرك واضح. يعني أنت الآن هلأ لك، إذا كما في بعض كلمات، في كلمات بعض العلماء، بعض العلماء من المتأخرين مش المعاصرين، من المتأخرين، ماذا يقول؟ يقول لك للإجماع ولرواية زرارة وللاستصحاب مع بعض. أنت تحتمل كثيرا أن يكون الإجماع لأجل اعتمادهم على رواية زرارة، أو يكون الإجماع لأجل ماذا؟ استصحاب. أن والله استصحاب في شبهة موضوعية، في الشك، في المانع، يعني مورد يجري فيه الاستصحاب عند المعظم في باب الطهارة مثلا، حتى أنه في باب الطهارة أنه لا شك في ذلك، في جريان الاستصحاب. فأنت تحتمل بقوة أن يكون الإجماع استند إلى ماذا؟ إلى هذا المدرك. طيب مع استناد الإجماع إلى المدرك إله إيه من الإجماع؟ لا، العبرة في ذاك المدرك. تذهب وتحرر المدرك، تذهب وتدقق في المدرك، تذهب وترى أن هذا المدرك على ما يدل، قيمته العلمية ما هي، يفيد اليقين، يفيد الظن، يفيد الشك، تحصل؟ ولا تعتني بالاتفاق. أي هلأ إذا بتقول لي في 100 واحد اتفقوا على الرأي الفلاني وقد عملوا بخبر زرارة، أنا برغم بالمية ولا بأخذ بخبر زرارة؟ كإجماع ليس لهذا الإجماع قيمة من ناحية الدليلية، واضح؟ وإنما العبرة بالخبر، لأنني مثلا عرفت أنهم اعتمدوا على خبر زرارة، واضح إن شاء الله؟ إذن كلما كان احتمال المدركية أعلى كلما ضعف الوصول إلى الإجماع، كلما كان احتمال المدركية أقل وأضعف أو منعدم كلما تحقق الإجماع بطريقة قوية وبطريقة سلسة وبطريقة سهلة وسريعة، واضح إن شاء الله؟ هذا العامل كم؟ الثاني. العامل الثالث ما هو؟ ما هو العامل الثالث؟ نعم، هذه يا أخوان مسألة مهمة مرتبطة بتتبع كلمات العلماء. أنا أحيانا أريد أن أستخرج إجماع من كلمات المتقدمة، براجع كلمات من اللي هو سيد المرتضى، سيد ابن زهرة، ابن البراج، ابن الجنيد، وا 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 وا. فأنا إذا أريد أن أحصل وأدعي إجماع وذهبت إلى كلمات المتقدمين ووجدت أن واحد من العلماء الأساسيين عند المتقدمين شو؟ مخالف، احتمال حينئذ أن يكون هناك رواية اعتمدوا عليها أو ارتكاز اعتمدوا عليه يكون ضعيف أو قوي؟ يضعف. ليه؟ لأنه إذا هذا الشخص الأساسي من الأعلام المتقدمين وصاحب اليد الطولة وصاحب الباع الطويل في ماذا؟ في الجانب العلمي، وهو مخالف، تحصل؟ ولو بحسب يعني بحسب مستوى هذا الفرد وشخصية الشخصية العلمية لهذا متقدم من الحلقة الثانية. أحيانا هناك بعض الأشخاص مخالفتهم لا تضر، كما يصنعون مثلا مع من؟ مع ابن الجنيد مثلا، لأن له مبانيه الخاصة، لأن له الآراء الخاصة. هناك اتهامات لابن الجنيد أنه متأثر ومستبصر، ابن الجنيد أنه متأثر بما كان عليه وما شكل ذلك، دعنا الآن من ذلك. ولكن مخالفة مثل ابن الجنيد ليست كمخالفة من؟ كمخالفة مثلا الشيخ المفيد، واضح؟ أو مخالفة الشيخ الصدوق مع عدم وجود رواية. أفرض الشيخ الصدوق أو والد الشيخ الصدوق خالف ولا توجد رواية، لأنه بكثير من الأحيان الشيخ الصدوق يخالف لأجل نص عمل به ولم يعملوا به، لا توجد رواية، لم يذكر رواية، لم يذكر الرواية، والشيخ الصدوق بين مخالفه، هذه قرينة عكسية، لاحظتم؟ أو أنه مثلا هذه قرينة عكسية تضاعف من ماذا؟ من قيام الإجماع والانعقاد. أو أنه مثلا لا، ليس الأمر كذلك، أن هناك دعوة إجماع ودعوة إجماع في مقابلها. قاعد تطمئن بإجماع أنت؟ أي إجماع هذا يتحقق؟ أنه من المتقدمين هناك دعوة إجماع على الوجوب، واحد تاني بيقول لك دعوة إجماع على الإباحة. واضح؟ فإذا هذا هو العامل كم؟ الثالث. العامل الرابع والأخير شيخ يوسف، هذه أيضا مسألة لم يتعرض لها في الحلقة الثانية، وهو أنه هناك بعض المسائل خاصة في أبواب العبادات أو المعاملات، بالمعاملات تحتمل أن يكون الإجماع بناء على ارتكاز وبناء عقلاء. يعني مثلا الآن أتى شخص وقال لك أجمعت الطائفة على أنه بالاشتراط، بالاشتراط يجوز للإنسان أن يفرض أمورا في العقد على من اشترط عليه بالاشتراط، شرط عادي أجمعت الطائفة. وأنت تحتمل هنا أن يكون هذا الإجماع لما؟ لأجل دليل شرعي أن الشريعة جوزت ذلك. وتحتمل أن يكون ذلك لأن هذا أمر واضح جدا عند العقلاء لأجل ارتكاز عقلاء. أو مثلا بالنسبة للشروط التي بني عليها العقد، ما يعبر عنه بالشروط الضمنية، كمثلا كشرط سلامة العوض، أنه أنا هلأ الشيخ عباس بدي بيعني هاللابتوب، مش أنه بيبيعني إياه وخربان هو، لا الأصل أنه بيبيعني إياه شو؟ شرط السلامة. هل أنا عندما أشتري من الشيخ عباس أقول لك اشترط عليك سلامته؟ أقول لك هيك عادة؟ لا أقول. ومع ذلك ترى بأنهم أجمعوا على أن السلامة شرط في المبيع، وإذا كانت السلامة شرطا في المبيع أنه بعد أن تبيعني لو تبينت التعيب أنا أتخير بين الفسخ والرد. ولا توجد رواية مثلا هنا في هذه الحالة. أنا أحتمل أن يكون هذا لأجل شيء مستقى من الشارع، وأحتمل كثيرا أن يكون هذا لأجل أمر عقلائي، أو في بعض الأحيان تكون النكتة عقلية لا عقلائية، كما لو أجمعوا على بطلان زواج الإنسان من جنية مثلا، تحتمل أن يكون هذا لأجل أمر شرعي، وتحتمل أن يكون لأجل نكتة عقلية من أنه مثلا بنظر العقل الجنية موجود، لا لا مش أنه وهمي حقيقي غير محسوس بهذا البدن الحسي، أفرض له بدن مثالي، له بدن ما أدري ماذا، فعقلا ما كان بدنه أو من كان بدنه ماديا كأبداننا لا يمكن أن يتزوج من كان بدنه مثلا مثاليا أو شبحيا أو ما شاكل ذلك، إلا العقل كيف كيف نجيبه لنا تحصن مثلا، يعني إلا أن ينقلب كل واحد منهما عن حقيقته، وانقلاب الشيء عما وقع عليه مستحيل، ليس كذلك؟ خلف أنه هو الشيء الأول، مشاهد؟ يعني هذا الألم ممكن يصير هذا الألم، هذا بيتحول لهذا، هيك تفسد ذلك، هذا انقلاب للشيء عما وقع عليه، هذا مستحيل. إذا كان هذا هذا فهذا يلزم منه الخلف، بل يلزم منه اجتماع النقيضين، لأن هذا إما هذا وإما هذا. فواضح إن شاء الله. فإذا هذه عوامل أربعة مساعدة في ماذا؟ في الكشف عن الإجماع وفي الوصول إلى الإجماع. بقي مطلب أخير في بحث الإجماع. أخوان هذو مطالب سهلين، ما من ننطول فيهن على حساب ما يأتي معنا من مطالب دقيقة. أن الإجماع على نحوين، إجماع بسيط وإجماع مركب. ما هو الإجماع البسيط؟ هو الإجماع الذي نعرفه، أجمعت الطائفة على مثلا وجوب أن يقال حي على خير العمل في الأذان. أجمع الطائفة على ذلك في قبال العامة، يقولون الصبح الصلاة خير من النوم، والظهر وكذا ما بيقولوا شيء. الطائفة الإمامية كلها تقول حي على خير العمل في الأذان والإقامة، ليس؟ طيب، هذا إجماع يسمى إجماع بسيط، يعني تكون هناك مسألة محددة حصل عليها الاتفاق، وهناك نوع آخر ونحو آخر من الإجماع، هو الإجماع المركب. الإجماع المركب كيف يكون؟ لاحظوا معي، ذهب الفقهاء على سبيل المثال إلى أنه الشخص المسافر الذي أقام في موضع 10 أيام، مسافر أقام 10 أيام وخرج عن ذلك الموضع ليوم كامل وعاد إليه، أجمعت الطائفة ولا يعود ويجلس 10 أيام ويريد أن يجلس 3 أيام، يعني هذا سافر إلى مكان أقام فيه 10 أيام، بعدما أقام فيه 10 أيام خرج منه طوال النهار إلى منطقة بعيدة، طوال النهار يوم كامل أو يوم وليلة حتى تكون عند الجميع، وعاد إلى أين؟ إلى محل الإقامة، وسيبقى في محل الإقامة يوم واحد. هنا الفقهاء اختلفوا، ما أجمعوا، ما اتفقوا يا أخوان، اختلفوا. بعضهم يقول يجب عليه القصر، بعضهم يقول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. هؤلاء مختلفون، ولكنهم باللازم اتفقوا على عدم وجوب التمام. واضح؟ هذا يسمى بالإجماع المركب، يعني اتفاق الفقهاء على نفي الاحتمال الثالث. المسألة يكون فيها 3 احتمالات يختلفون بين احتمالين، الاحتمال الثالث ماذا؟ ينفونه، فهناك يكون إجماع على نفي الثالث، هذا يعبر عنه بالإجماع المركب.
على نفي
وجوب التمام، لأنهم إما قائلون بوجوب القصر أو يقولون بماذا؟ بوجوب الجمع بين القصر والتمام، لا قائل بأنه يجب التمام. واضح؟
شو تركيب مركب؟ كيف أصلها مركب؟
لأنه ليس إجماع على نقطة اتفق عليها الجميع، إجماع مستخرج من المدلول الالتزامي للاختلاف. واضح؟ لأنه بالدقة ما في اتفاق، في اختلاف، في اتفاق على نفي الثالث. واضح إن شاء الله يا أخوان؟ تم المطلب؟ نعم؟ نعم شيخنا، بالنتيجة الآن الفقيه الذي يفتي بوجوب القصر هو يقبل بوجوب التمام؟ حتما لا يقبل. من يفتي بوجوب الجمع بين القصر والتمام يقبل بوجوب القصر؟ لا يقبل. يقبل بوجوب التمام؟ لا يقبل. هذا الذي واضح إن شاء الله. هناك تعليق بسيط يرتبط بهذا الإجماع المركب نقرأه إن شاء الله حينما نقرأ العبارة. قال رحمه الله: ويستفاد من كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله الاعتراض على ماذا؟ مش على طريقة احتساب الاحتمال، على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع، يعني هذه القاعدة اللي كتبينها فوق أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي، بالنقطتين التاليتين: الأولى أن غاية ما يتطلبه افتراض أن الفقهاء لا يفتون بدون دليل. ليش يا أخوان عم يبين الشيخ؟ لأن أصل الفكرة من أين بدأت؟ أن الفقهاء لا يفتون من دون دليل، فإذا غاية ما تستطيعون إثباته، غاية ما يتطلبه افتراض ذلك، أن يكونوا أي الفقهاء قد استندوا إلى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في إثبات الحكم وحجيتها سندا، أليس كذلك؟ وليس من الضروري أن تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة في نفس ما استظهروه منها، كما أنه ليس من الضروري أن يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبارها. كذلك عندنا، إذ قد لا نبني إلا على حجية خبر الثقة، ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية خبر الحسن أو الموثق. هذا الإشكال الأول. الملاحظة الثانية أن أصل كشف الإجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا. ليه؟ يحط احتمالين المحقق الإصفهاني، يقول: لأننا إن كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا القبيل، يعني هذه المسألة إذا كان عليها رواية في كتب الحديث فهي واصلة بنفسها ولا بالإجماع. هذا مدركي، مش إنه مدرك، هذا هناك مدرك، ولا بد من تقييمها بصورة مباشرة. وإن كنا لا نجد شيئا من هذا فلا يمكن أن نفترض وجود رواية. ليه؟ إذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لهذه الرواية في شيء من الكتب أو الاستدلال، مع كونها هي الأساس لفتواهم، على الرغم من أنهم يذكرون من الأخبار حتى ما لا يستندون إليه في كثير من الأحيان. يعني كثير من الأخبار لا يعمل بها الشيخ الطوسي، ومع ذلك ماذا؟ يذكرها في التهذيب والاستبصار. لا صحيح، يذكرها. كذلك الشيخ الكليني. ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية، هي الأساسية النقطة الثانية. فنقول إن الإجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين لا نريد أن نكتشف، لا نريد به أن نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المحقق الإصفهاني المعترض، لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبا، وإنما نكتشف به في حالة عدم وجود مستند لفظي محدد للمجمعين. إذا ما في رواية ماذا نكتشف؟ ارتكازا ورضوحا في الرؤية عند في الرؤية متلقى من الطبقات السابقة على هؤلاء الفقهاء المتقدمين. من مين يعني؟ لأن تلقي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسر حينئذ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخص بأيديهم. وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصر الأئمة عليهم السلام يكشف عادة عن وجود مبررات كافية في مجموع السنة أو السنة التي عاصروها من قول وفعل وتقرير أوحد إليهم بالارتكاز والوضوح. يعني لاحظوا كيف هؤلاء الفقهاء أخذوا من أين؟ من أصحاب الأئمة. أصحاب الأئمة حتى صار الأمر واضحا عندهم لابد أن يكونوا أخذوه من أين؟ إما من كلمات الأئمة أو من أفعال الأئمة أو من إمضاءات الأئمة وتقريرات الأئمة عليهم السلام، صحيح؟ وبهذا يزول الاستغراب المذكور، إذ لا يفترض تلقي المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محددة وعدم إشارتهم إليها، وإنما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف. فمن الطبيعي أن لا تكون هناك رواية مذكورة بعينها، لاحظتم؟ وعلى هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الأولى أيضا. لما؟ لأن المكتشف بالإجماع ليست رواية اعتيادية، يعني مش رواية كما نعرفه أنه إلى سند متن ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي. وجوهر النكتة في المقام ما هو؟ هو افتراض وجود وسيط، وافتراض الوسيط بين إجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة وبين ماذا؟ الدليل الشرعي المباشر من المعصوم. وهذا الوسيط ما هو؟ الارتكاز والوضوح لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من معاصري عصر الأئمة عليهم السلام. وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. ولذلك فإن أي بديل للإجماع المذكور في إثبات هذا الوسيط والكشف عنه، فلو افترضنا مثلا أن البديل ما هو؟ ليس الإجماع، وإنما هو البحث التاريخي، إنه إجا واحد شعم يعمل يبحث في تاريخ المسألة كما كان يصنع السيد البروجردي وكما يصنع السيد السيستاني حفظه الله، يبحث في تاريخ المسألة ظروفها الزمانية المكانية كيف كان عند العامة، ويلتقط من كتب التاريخ من كتب الأكبار أنه فلان كان يسوي كذا، فلان كان يعمل كذا، وفلان شيعي، فلان شيعي، فلان شيعي. أيضا دور هذا البحث التاريخي ماذا سيكون؟ نفس دور الإجماع، يعني هذا البحث التاريخي يؤدي إلى الكشف عن ارتكاز ووضوح عند أصحاب الأئمة. واضح؟ فإذا أمكن أن نستكشف بقراء مختلفة أن سيرة المتشرع المعاصرين للأئمة والمخالطين للأئمة واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين، كفى ذلك في إثبات الحكم. ليه؟ لأن سيرة المتشرعة للمعاصرين من أصحاب الأئمة تكشف مباشرة عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي. وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة في الحلقة السابقة ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن، كما تقدم معنا أن تكون المسألة عامة البلوى، أن يكثر السؤال والجواب عنها، وأن لا نجد حولها تصريح واضح في كتب الحديث، أن لا تكون المسألة من المسائل السياسية. هذا الطريق الثالث الذي ذكروه من الطرق الخمسة لإثبات معاصرة السيرة للأئمة في الحلقة الثانية. الشروط المساعدة على كشف الإجماع، وعلى أساس ما عرفناه من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها، هذه الطريقة أن تكون ماذا؟ متسلسلة يعني مترتبة. يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر أو المساعدة على ذلك. يعني ما هي الأمور التي تعيننا في الوصول إلى الإجماع إما بشكل أسرع أو دائما؟ الأول أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين، لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم دون الفقهاء. ومن شو عندكم عبارة؟ ومنهم إليهم ولا ومن إليهم؟ شو هي العبارة؟ ومن إليهم ولا ومن إليهم؟ ومن إليهم دون الفقهاء المتأخرين، يعني هؤلاء الفقهاء المتقدمون، هؤلاء الذين يمكن أن يصل من أصحاب الأئمة إليهم ماذا؟ هذا الارتكاز. أما إذا واحد بينه بين أصحاب الأئمة 500 سنة كيف بده يوصل له ارتكاز؟ مطلب واضح. الثاني أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد. تارة كل المجمعين يصرحون، هذا واضح بعد صار مدركي، تارة جملة معتد بها من المجمعين كالثلث يصرحون أن هناك مدرك، حينئذ بعد أنت لا تحرز أن هذا إجماع تعبدي، هذا إجماع مدركي. بل لا بد بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه، وإلا كان المهم تقييم ذاك المدرك. نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة به، ولكن هذا ليس من باب الإجماع يا أخوان، وإنما من باب الشهرة العملية. لاحظتم الآن إذا كثر أن الفقهاء يعتمدون على رواية معينة، هذا كما سيأتي معنا إن شاء الله يوم السبت القادم أنه هذا قد يؤثر على ماذا؟ على قوة هذه الرواية. إذا سندها ضعيف يجبر ضعف سندها، إذا دلالتها ضعيفة يجبر ضعف دلالتها، ولكن هذا ليس من باب الإجماع وإنما من باب الشهرة العملية. ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى للرواية معين للرواية من قبل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في الظهور. لأنه كل ما تأخرنا يا أخوان، هذه مسألة في غاية الأهمية إن شاء الله نشير إليها في بحث حجية الظهور مفصلا، أنه كلما تأخرنا عن عصر النص كلما كثرت الاحتمالات، ليس لأننا ندقق أكثر مما دققوا. في حدا يفكر أنه لأنه نحن ندقق أكثر مما دققوا، ويستدل على ذلك بأن يأتي في آخر الزمان أناس متعمقون. ليس هذا بالضرورة هو السبب الوحيد، نحن لا ننفي يمكن أن يكون المتأخر أفقه العلمي يتوسع أكثر ممن سبقه، لأنه يلتفت إلى من سبقه ويفكر. لا، في كثير من الأحيان لأن اللغة في حالة من التغير، والقرائن مع بعد الزمن تضيع. واضح؟ فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى، نظرا لقرب أولئك من عصر النص. لاحظ هذه المهمة، هذه اللي بدها تحت منها سطر، وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا. هذه بدها سطران تحت منها، جدا مهمة، لأنه في كثير من الأحيان أنا أستظهر معنى أو أحتمل معنى لأنني لا أفهم ماذا الظروف التي قال الإمام فيها هذا الكلام. لأنه الراوي سلم دياته، إذا شو بيعمل شيخ مصطفى إذا بينقل لي الحكي مثل ما هو، بس الظروف كيف بده ينقل لي إياها الراوي؟ يمكن يطلع لك شي راوي يقول لك وكان كذا، وكان مثلا فرحا بما قيل له، بس إذا ما قال لي إياها ما بضرب وثاقته. الثالث، أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة. كما لو بالبحث التاريخي شو طلع معنا؟ أنه الشيعة كانوا يعملوا مشاكل على المسألة، كيف؟ أنه أصحاب الأئمة كانوا يختلفوا مع بعضهم يعملوا مشاكل على ماذا؟ على هذه المسألة. اللذين يراد اكتشافهما عن طريق الإجماع، إجماع الفقهاء المتقدمين، والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف، يعني التسلسل الزمني ودور الوسيط المشار إليه. الرابع، أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع، وأما إذا كان بالإمكان تلقيه من قاعدة عقلية أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق فلا يتم الاكتشاف المذكور. واضح إن شاء الله؟ بقية الكلام شرحناه، ولكن خلص نطبقه إن شاء الله يوم السبت، ونقرأ بحث الشهرة، ونبدأ كمقدمة حول بحث وسائل الإثبات التعبدي حجية خبر الواحد، وهو لعله من أمهات المسائل في علم الأصول، حجية خبر الثقة. والحمد لله رب العالمين.